إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا في فاتحة الكتاب إلى قوله تعالى: مالك يوم الدين، ووقفنا عند الكلام على ملك الله تبارك وتعالى، وعرفنا أن الملك من أدلة التوحيد، فالله عز وجل استحق العبادة وحده لأن له الملك وحده، فلا يشاركه أحد في ملكه، ولذلك قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. وذلك أن الملك إما أن يكون ملكا بالاستقلال، وإما أن يكون بالمشاركة. قطعة أرض مثلا مساحتها فدانا، أنت لك فدان وصاحبك له فدان، وجزءك مستقل عن جزئه. طيب، يمكن أن تشاركه في فدان، يعني يكون الفدان شركة بينكما، فهذه المعبودات الباطلة من دون الله تبارك وتعالى لا تملك لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة. وما له منهم من ظهير، وليس من هذه المعبودات الباطلة وزير ولا معين لله تبارك وتعالى، فإذا ليس لها أي ملك ولا أي تصرف، فبالتالي كانت عبادتها باطلة. فإذا الملك من أدلة توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا مما ينبغي أن يكون حجة على المشركين الذين يصرفون شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. فنقول لهم: هذه المعبودات الباطلة التي تعبدونها من دون الله، هل تشارك الله عز وجل في ملكه؟ الجواب نعم، الجواب لا، لا تشارك، فإذا لا تستحق العبادة. ولذلك ونحن قريب العهد بالحج، إذا تأملت هذه التلبية التي هي شعار الحج وجدت فيها هذا المعنى: التلبية شعار الحج، وذلك أن الحج توحيد لله تبارك وتعالى. فإذا تأملت في التلبية وجدت فيها هذا المعنى الذي ذكرته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني لا شريك لك في العباد. لماذا؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، فلأن الله عز وجل هو الذي له الملك وحده فليس له شريك، فليس له شريك. فإذا إثبات الملك لله تبارك وتعالى من أكبر أدلة التوحيد. ولذلك في هذه السورة، سورة الفاتحة، إذا تأملتها وجدت أن الله عز وجل ذكر في أولها أدلة التوحيد ثم ذكر التوحيد، فقال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لأنه رب العالمين، ولأنه الرحمن الرحيم، ولأنه مالك يوم الدين. فإيش النتيجة؟ إياك نعبد، هذا هو التوحيد. فإذا في سورة الفاتحة أدلة التوحيد ثم التوحيد، فافتتحت السورة بأدلة التوحيد ثم ذكر فيها التوحيد. ولا يعين الله عز وجل العبد إلا إذا كان موحدا، ولذلك ذكر بعد ذلك وإياك نستعين. فإذا استعنت بالله عز وجل ولم تجد جوابا ولم تجد إعانة، فاعلم أن في توحيدك خلل. فإذا جاء التوحيد كما ينبغي فمعه العون من الله تبارك وتعالى، ولذلك تخلف عنا نصر الله عز وجل. لماذا تخلف؟ لأن توحيدنا فيه فساد، ليس خالصا لله تبارك وتعالى. المهم أننا تكلمنا عما يتعلق بملك الله تبارك وتعالى، وأنه هو الملك الحق، وأن هذه الملوك من البشر ما صارت ملوكا إلا بأمر الله عز وجل، وهو الذي منحهم هذا الملك. ولذلك يقبض الله عز وجل الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فإذا لابد أن يمتلئ قلبك بهذه المعاني بأدلة التوحيد، لأن أدلة التوحيد إذا اتضحت وظهرت وتبينت وعرفتها وتبصرتها، فإنك تعرف توحيد الله عز وجل ويستقيم لك هذا التوحيد. ووصلنا إلى ذكر بعض الملوك، وذكرنا منهم داود وسليمان، وذكرنا قصتهما في أكثر من موضع في سورة الأنبياء وفي سورة صاد وفي سورة سبأ وفي سورة النمل. وذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره في سورة صاد بعض الفوائد والأحكام المستفادة من قصة داود وسليمان، وقد بلغ عددها 25 فائدة. ذكر في ذلك 25 فائدة، فأنت تراجعها في سورة صاد، وينبغي عليك أن تقتني هذا التفسير الذي يعلمك التوحيد. فإن الشيخ رحمة الله عليه في تفسيره اهتم جدا ببيان التوحيد من خلال كتاب الله عز وجل. تريد شيئا؟ فمن هذه الفوائد أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له، والصبر على أذى قومه. فإذا الله عز وجل يقص على نبيه هذه القصص من أجل ماذا؟ من أجل تثبيت الفؤاد. ولذلك قال الله عز وجل في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وماذا نستفيد نحن من هذا؟ نستفيد أن الله عز وجل كما كان يقص على نبيه قصص الأنبياء ليثبت فؤاده، فكذلك أنت ينبغي عليك أن تتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتكثر من قراءة السيرة النبوية. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كتاب الفضائل، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، فأنت تكثر من هذا حتى يثبت قلبك وحتى تتذكر ما كان عليه هؤلاء. تتذكر أسيد بن حضير وعباد بن بشر لما كان يقومان في الليل يصليان، فإذا تذكرت هذا وتتنزل السكينة لقراءتهما ويأتيان ويخبران النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. فإذا تذكرت هذا يكون هذا باعثا لك على أن تفعل مثل هؤلاء وأن تصلي صلاة هؤلاء. وهذا يكون متى؟ عندما يشتد بنا الحال، كما هو واقع المسلمين الآن. المسلمون الآن مستضعفون ويقتلون ويؤذون، فما سبيلهم؟ نقول سبيلهم أن تتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما بعثه الله عز وجل كان يصلي عند الكعبة، فيأتي عقبة ابن أبي معيط ويضع على رقبته سلا الجزور، يعني ما في بطنها، وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبي الله، والله عز وجل قادر على نصره في لحظة واحدة، ولكن لا بد من السنن، لا بد من السنن حتى نتعلم. ولذلك إذا تأملت في سورة صاد تجد أن الله عز وجل قبل أن يذكر قصة داود ماذا قال؟ قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. إذن مما يعين على الصبر هو أن تتذكر حال هؤلاء. اصبر على ما يقولون من الأذى بالقول والفعل، واذكر عبدنا داود ماذا كان يفعل. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي فكن مثله وتأسى به في العبادة، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا هذه أول فائدة نستفيدها من قصة داود وسليمان. الفائدة الثانية أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب وقوة البدن، فالله عز وجل يحب هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فينبغي على المؤمن أن يتخذ السبل التي تقوي بدنه وقلبه، فتأكل الطعام الذي يقوي بدنك لتستعين به على طاعة الله عز وجل، وتتعلم العلم الذي يقوى به قلبك. فإذا قوة البدن وقوة القلب مطلوبة للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من أين أخذنا هذا؟ ها؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد، والأيد أي القوة، الأيد هذا مصدر، الأيد القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. الفائدة الثالثة: الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأمور. الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأمور، في جميع الأمور ترجع إلى الله عز وجل، سواء كانت هذه الأمور كونية قدرية لا دخل لك فيها، كالإصابة بالزلازل والبراكين والأمراض ترجع إلى الله عز وجل، وسواء كانت هذه الأمور شرعية تتعلق بالصلاة والصيام والحج، فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل في الحالين. ولذلك أذكر لكم ما يؤكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والذي لا يستطيع أحدنا أن يقف على مثل ما يقف عليه هذا الرجل: أن الإنسان بين أمرين، المسلم بين أمرين اثنين لا ينفك عنهما: تقوى وصبر. في جميع أمورك أنت بين أمرين: تقوى وصبر. الصبر على الأمور الكونية التي تحصل في الكون من بلاء ومن مرض ومن جوع، والتقوى تجاه أوامر الله عز وجل. والدليل على هذا آيات متعددة في كتاب الله عز وجل، منها: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر. لماذا قرن بين هذين الأمرين؟ التقوى تجاه فيما يتعلق بالشرع، الأمر والنهي، الله عز وجل أمر بكذا افعله، نهى عن كذا اتركه، هذه التقوى باختصار. طيب، هناك أمور لا هي أمر ولا نهي، وإنما مثلا مرض، فالواجب عليك تجاهه أن تصبر. فإذا تجاه القدر تصبر، وتجاه الشرع تتقي. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا ترجع إلى الله عز وجل في جميع الأمور، سواء كانت قدر أم كانت شرعا. الدليل على هذا من قصة داود وسليمان، أن الله عز وجل أثنى عليهما فقال في داود وفي سليمان: إنه أواب. أواب يعني رجاع، يرجع إلى الله عز وجل في جميع أموره. الفائدة الرابعة: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم، فهذه نعمة من الله عز وجل، حتى إن الجبال الصم والطيور البهم كانت تجاوبه وتسبح معه، كانت تجاوبه وتسبح معه. وينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقراءة ما استطاع، يقول قائل أخاف أن أقع في الرياء وفي التكلف، نقول له حسن الصوت ودع الرياء، حسن الصوت وأتقن مخارج الحروف وتعلم التجويد، ولكن ابتعد عن الرياء وابتعد عن التكلف. وإذا كنت ممن تخشى الله تبارك وتعالى فإن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء أذنه لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وهذا مر علينا في كتاب فضائل القرآن وبينا ما فيه، وأنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع ويبتعد عن التكلف والرياء. عندك سؤال؟ طيب عندك سؤال اكتبه، لو آخر الدرس نجيب إن شاء الله. الفائدة الخامسة أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، هذه من أكبر النعم، أكبر نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه العلم، العلم مفتاح كل خير، يبتعد عنك الشيطان بالعلم إذا كنت عالما، إذا كنت عالما. ولذلك كان الشيطان إذا سلك عمر فجا سلك فجا غير فجه، لماذا؟ لعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان من أمتي محدثون لكان عمر، عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، وهذا في صحيح البخاري، أنه يشرب لبنا ثم أعطى بقيته لعمر، قالوا يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال العلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا عليهم قمص، منهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يصل إلى الثدي، ومنهم من ورأى على عمر قميصا يجره، قالوا فما أولت ذلك؟ قال الدين. فإذا العلم هو أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان. وإلا لو أعطى الله عز وجل إنسانا مالا على جهل فهذا أخبث المنازل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل شيء هو العلم. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة بين فضل العلم من أكثر من 100 وجه، أتى بأكثر من 100 دليل على فضل العلم. من أهمها قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهد الله عز وجل بشهادة من؟ بشهادة أولي العلم على أفضل شيء، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي شهدوا أيضا، وأولو العلم أي شهدوا أيضا، فراجح هذه الوجوه. فإذا ينبغي للإنسان أن يجتهد جدا في تحصيل العلم، في تحصيل العلم الشرعي. ما الدليل على ذلك من قصة داود وسليمان؟ ها؟ قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح إذا سلم من صلاة الصبح يبدأ يومه بهذا الذكر المهم جدا، وبدأه بالعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا، فبدأ بالعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. الفائدة السادسة: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه. اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور. وهذا ممكن، يجوز أن يقع من الأنبياء بعض المخالفات، لكن الله عز وجل يتوب عليهم ويرجعون أحسن من الأول. لكن فيما يتعلق بالتبليغ لا يجوز عليهم الخطأ، فإذا هذا مما ينبغي أن تعتقده في الأنبياء، أنهم يجوز عليهم الخطأ فيما لا يتعلق بالوحي. فيما يتعلق بالوحي لا يجوز عليهم الخطأ، وأما غير ذلك فيجوز أن يقع منهم الخطأ، ولكن الله عز وجل يصوبهم ويسددهم ويتوب عليهم، كما عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابن أم مكتوم، ويعني عاتبه الله عز وجل على ذلك في سورة مشهورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله عز وجل ليس عنده مجاملة لأحد حتى لو كان نبيا. فإذا يجوز على الأنبياء الخطأ، لكن فيما لا يتعلق بالوحي وأمر التبليغ. الفائدة السابعة، هذه ذكرناها، يعني السادسة والسابعة في نفس المعنى. الثامنة: أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه، مع أنه كان إيش؟ كان يحكم بين الناس، ولكن لم يجعل وقته كله للناس، كما يعني يدندن بعض الجماعات الآن، يقولون اهتموا بأمور المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ويبقى ليله ونهاره في وسط الناس ويعلمهم ماذا؟ لا شيء. فنقول ينبغي للإنسان أن يعدل وقته، فيجعل وقتا يجلس فيه للناس يعلمهم إن كان عنده علم، ويجعل وقتا آخر لعلمه ولتحصيل هذا العلم ولعبادة الله تبارك وتعالى. فداود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، قال: ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد، إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد. ولتعلم أيها الأخ الكريم أن الكلام مع الناس شهوة، الكلام مع الناس شهوة، ولا يتخلص منها إلا من رحم الله عز وجل. يمكن الإنسان أن يمكث في مجلس في وسط الناس ليله ونهاره ولا يمل، وأما أن يطالع مسألة معينة في كتاب ويعرف أقوال العلماء فيها والراجح فيها ويصبر على ذلك، أو يصبر على حفظ آية من كتاب الله عز وجل، لا يصبر. وأما في مجالس الناس فيجلس بالساعات. الفائدة التاسعة: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، لأن داود عليه السلام لما دخل عليه الخصمان، لما تثوروا المحراب، يعني جعل هذا من قلة الأدب. فإذا من الأدب أن نتأدب مع الحكام ومع الكبار. العاشرة: لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم. أنت قاض مثلا، وخصم جاء إليك وأساء الأدب معك، لا تقل لا أحكم فيه، بل تحكم فيه بالحق مع سوء أدبه، مع سوء أدبه، فلا يمنعنك سوء أدبه من أن تحكم فيه بالحق. الحادية عشرة، كمال حلم داود عليه السلام. كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما ولا وبخهما. الثانية عشرة، جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني، أو يا ظالم، أو يا باغي، ولا يكون هذا من الغيبة. الدليل أن هذين الخصمين لما جاء داود عليه السلام قال ماذا؟ قال ماذا؟ خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان بغى بعضنا على بعض. فإذا إذا ذهبت إلى القاضي وقلت له فلان ظلمني، أو واجهته وقلت له يا ظالم، فهذا ليس من الغيبة، فهذا ليس من الغيبة. الثالثة عشرة، أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب. فإذا لا تتكبر أبدا على النصيحة، حتى لو كنت ما كنت. داود عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك ماذا قال الخصمان؟ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فوعظاه ونصحاه، ومع ذلك لم يتكبر عليهما. ولذلك قال الله عز وجل في هذا الإنسان المذموم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لا، بل لابد أن تستمع إلى من ينصحك، تستمع إليه حتى ولو كنت كبير القدر جليل العلم. الرابعة عشرة، أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم. حاول أن تقلل من خلطة الناس، لأن هذه المخالطة يترتب عليها كثرة النزاعات والمشاكل. ولا تخالط الناس إلا لخير، كما قال ابن عون رحمة الله عليه: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحاب، ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحاب. هذا القرآن أن يتعلموه وأن يسألوا الناس عنه، وهذه السنة أن يتعلموها وأن يسألوا الناس عنها، وأن يدعوا الناس إلا من خير، وأن يدعوا الناس إلا من خير. فإذا لا تكن مخالطتك للناس إلا في خير. كنت في مجلس وجدت هذا المجلس خرج عن الخير، فقم من هذا المجلس، فقم من هذا المجلس. الشاهد من هذه القصة: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن في الغالب أن الخلطة يكون فيها بغي، يكون فيها بغي، وهذا معلوم. خذ أي وسط من أوساط الناس، مثلا المدرسون في المدرسة، العمال في كذا، في أي مكان، عادة الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. الخامسة عشرة، أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب. إذن الاستغفار، ومن الاستغفار الصلاة، الصلاة هذه شكر لله عز وجل، هذه تكفر الذنوب. الشاهد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا استغفار وصلاة. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. شو النتيجة؟ فغفرنا له ذلك. فإذا إذا استغفرت الله عز وجل وصليت له فإن الله عز وجل يكفر عنك ذنوبك من هذه القصة. فاستغفر ربه هو الذي بدأ. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. شو النتيجة؟ فغفرنا له ذلك. فغفرنا له ذلك. السادسة عشرة إكرام الله لعبده داود وسليمان. وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى. وهذا ذكرنا شيئا منه أن الله عز وجل أحيانا يبتلي أنبياءه وأولياءه بأشياء خطأ يقعون فيها من أجل أن يتوب الله عز وجل عليهم ويرفع درجتهم أحسن من الأول. السابعة عشرة أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فإذا الحاكم، مقومات الحاكم شيئا، أن يحكم بالحق وأن يجانب الهوى، لا بد من هذا وهذا، أن يحكم بالحق وأن يجانب الهوى. الدليل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأن له أن يحكم بالحق. كيف يحكم بالحق يا أخي؟ كلمة واحدة بس أريدها، كيف يتأتى له أن يحكم بالحق؟ بالعلم، إذا كان عالما. إذا كان عالما، عالما بماذا؟ يكون عالما بالأحكام الشرعية وعالما بالواقع الذي يحكم فيه. فإذا القاضي لابد له من علمين: علم بالحكم الشرعي وعلم بالواقع الذي يحكم فيه. علم بالحكم الشرعي وعلم بالواقع الذي يحكم فيه. يعني مثلا، ولذلك في الحج، في الحج هناك فرق كبير بين العلم النظري الذي تعرفه هنا والعلم الذي تطبقه هناك. يعني أنت تقرأ مثلا في رمي الجمرات، في الجمرة الصغرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها استقبالا ثم يرمي ثم يأخذ يمينا ويقف طويلا ويدعو، فإذا جاء إلى الجمرة الوسطى استقبلها استقبالا ورماها ثم يأخذ يسارا ويقف طويلا ويدعو، ثم إذا جاء إلى الجمرة الكبرى يجعل مكة عن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. هذا نعم كله صحيح، لكن في الواقع قد يختلف هذا الحكم. إذا أردت أن ترمي الجمرة الكبرى مثلا تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، ربما تموت، ربما تقتل قتلا. فنقول في هذه الحالة ينبغي أن ترمي من الجهة التي تسلم فيها من الضرر ومن هذا الأذى والقتل، بل ربما إذا تعمدت أن ترمي من الجهة التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يغلب على ظنك أنك ستموت، ربما تكون منتحرا. إذن هناك فرق بين العلم النظري وبين العلم الواقعي، فلا بد من مراعاة هذا وهذا. فإذا القاضي لابد له من علمين: علم بالحكم الشرعي وعلم بالواقع الذي يحكم فيه. التاسعة عشرة أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا. من أكبر نعم الله عز وجل على العبد أن يهب له ولدا صالحا، لأن هذا الولد الصالح يدعو لك وهو من كسبك وهو في ميزانك، فكل ما يعمله هذا الولد فهو لك. ولذلك امتن الله عز وجل على داود ووهب له سليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إنه أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى قدرا وشرعا. الفائدة العشرون تابعة للتي قبلها. الفائدة الحادية والعشرون: كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. سبحان الله، الله عز وجل هو صاحب النعمة وهو الذي يمنحها للعبد ثم بعد ذلك يثني عليه بها مع أنه الذي منحها. فالله عز وجل هو الذي منح داود وسليمان النبوة والعلم والملك، ومع ذلك أثنى عليهما مع أنه هو صاحب النعمة، فهذا من فضل الله عز وجل وكثرة خيره وبره سبحانه وتعالى. الثانية والعشرون: تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. وهذا مما ينبغي أن نعلمه، أن محبة الله عز وجل مقدمة على كل المحاب، فإذا تعارضت محبة الله عز وجل مع غيرها فلابد أن تقدم محبة الله عز وجل. الثالثة والعشرون: أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع له. ينبغي عليك أن تفارق كل ما يشغلك عن الله تبارك وتعالى، كل ما يشغلك عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تفارقه. ربما إنسان يحب زوجته حبا شديدا ويتعلق بها تعلقا شديدا فتلهيه عن عبادة الله عز وجل، ففي هذه الحالة يصدق عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم أنت تحب الزوج لكن لا تشغلك عن طاعة الله عز وجل وعبادته، تحب أولادك لكن لا يشغلونك عن طاعة الله عز وجل وعبادته. الرابعة والعشرين: القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة تحفظ، إذا تركت شيئا لأجل الله عز وجل فإن الله عز وجل يعوضك خيرا منه. الدليل على ذلك أن سليمان عليه السلام لما ألهته الصافنات الجياد هذه الخيل طفق ينظر إليها حتى فاتته صلاة العصر فطعنها وقتلها لله عز وجل، فعوضه الله عز وجل ماذا؟ خيرا منها. عوضه ماذا؟ الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فإذا إذا تركت شيئا لله عز وجل فإن الله عز وجل يعوضك خيرا منه. إنسان يعمل حلاقا ويحلق اللحى، فجاءه إنسان وقال له: يا رجل أنت الآن تعصي الله تبارك وتعالى، اترك هذه المهنة أو اكتفي فقط بحلق يعني شعر الرأس، فترك، فالله عز وجل يعوضه، الله عز وجل يعوضه خيرا منها لأنه ترك هذا الشيء لله تبارك وتعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الخامسة والعشرون أن سليمان عليه السلام كان نبيا ولكنه كان ملك، فكان يتصرف في ملكه بإرادته ولكن بعدل. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان عبدا، فكان نبيا رسولا عبدا، وشأن العبد أنه يتصرف بإيش؟ بأمر سيده، بأمر الله عز وجل. فلذلك كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل من حال سليمان، لأن سليمان كان يتصرف في ملكه بإرادته هو ولكن بالعدل، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فكما قال: إنما أنا قاسم والله المعطي. عندما كان يقسم الغنائم هذا ليس بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالله عز وجل هو الذي يحكم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكل شيء مقسوم من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم فقط، فكان يتصرف بأمر الله عز وجل. هذه بعض الفوائد من قصة داود وسليمان. الذي جرنا إلى هذا ماذا؟ نقول أننا تطرقنا إلى ذكر الملوك، فالذي كان فيه داود وسليمان من الملك إنما هو من الله تبارك وتعالى. ويوسف عليه السلام أيضا من الملوك، لما ألقي في غيابة الجب وصار عبدا مملوكا وصبر: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه في سورة يوسف. فكانت النتيجة أن صار على خزائن الأرض عند ملك مصر. فقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك. فاعترف لله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن الملوك الصالحين أيضا ذو القرنين الذي ورد ذكره في آخر سورة الكهف، قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. وهذا مما يدلك، أو هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بذي القرنين وغيره إلا بالوحي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يقول العلماء: إنما سمي ذو القرنين لأنه بلغ قرني الشمس. الشمس عندما تطلع من المشرق يبدو قرنها، وإذا غربت من المغرب يعني يكون آخر ما يغيب منها قرنها أيضا. فسموه ذو القرنين لأنه بلغ مشرق الشمس ومغربها. إنا مكنا له في الأرض فما صار ملكا بهذه الصورة إلا بتمكين الله عز وجل له. وآتيناه كله بأمر الله عز وجل، فأتبع سببا. السبب الأول غير السبب الثاني. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني سبيل يتحقق به ما يريده. فأتبع سببا يعني طريقا، فإذن السبب الثاني بمعنى الإيش؟ طريق. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني حتى إذا بلغ ما يمكن بلوغه من جهة الأرض الغربية، وليس معناه أنه وصل إلى مغرب الشمس في السماء، لأن هذا ما يستطيعه، هذا ما يستطيعه إنسان أن يبلغ إلى مغرب الشمس في فلكها في السماء، وإنما هذا معناه فيما يتعلق بالأرض. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وذلك فيما يبدو للناظر، الناظر عندما ينظر إلى الشمس عندما تسقط، عندما تغرب تظهر له كأنها سقطت في الإيش، في البحر، فهذا معنى في عين حمئة، وجدها تغرب في عين حمئة يعني شديدة الحرارة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فتأمل يعني رد هذا الرجل، قال أما من ظلم بالشرك فسوف نعذبه، فكان داعيا إلى توحيد الله عز وجل وكان محاربا للمشركين، وهذا شأن أنبياء الله عز وجل، وكذلك شأن الملوك الصالحين الذين جعلهم الله عز وجل لإعلاء توحيده وقمع الشرك والبدع. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ظلم أي بالشرك، فمعنى الظلم هنا أي الشرك، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن مقابل إيش؟ من ظلم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وما هي الحسنى؟ الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين استجابوا لربهم الإيش؟ الحسنى. فالحسنى هي الجنة، فهذه ثلاث آيات ذكرت فيها الحسنى بمعنى الجنة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذا في الرعد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتأمل، للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وإيش؟ وزيادة. شو الفرق؟ لأن الأولين استجابوا لربهم، فهذا مجرد الاستجابة فلهم الحسنى، لكن إذا أحسنوا فلهم الحسنى وإيش؟ وزيادة. وما هي الزيادة؟ ها؟ وما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة في الكهف، قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، يعني طريقا آخر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، فلذلك سمي ذو القرنين، بلغ مغرب الشمس ثم بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس لهم بيوت ولا جبال، وإنما إذا طلعت الشمس يعني تغطيهم، لا يستترون من الشمس بشيء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، والله عز وجل عليم بأقواله وبأفعاله وبحركاته، فهو لا يفعل ذلك بقوته ولا بمكنته، وإنما كل ذلك بأمر الله عز وجل. ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ وين؟ حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. سدين يعني جبلين، وجد من دونهما يعني في طريقه وهو جائن، وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يعني يحسنون الفهم ولا الكلام. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، يعني خلف الجبلين في الجهة الأخرى، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فإذا نعلم أن يأجوج ومأجوج في أي جهة؟ بين السدين، يقولون يعني في جهة إيش؟ شرق آسيا، في جهة المشرق. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، خرجا يعني عطاء، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني لا أريد منكم شيئا، فإن الله عز وجل مكنني في خير ولست بحاجة إلى هذا العطاء. كما قال من؟ كما قال من؟ سليمان، أحسن. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. فكذلك ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد منكم خرجا ولا عطاء، ولكن إيش؟ فأعينوني بقوة، يعني أعينوني وساعدوني بما عندكم من قوة البدن ومن قوة العتاد، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. زبر جمع زبرة، والزبرة هي قطعة الحديد. آتوني زبر الحديد، وجعل يضع هذه القطع بين جبلين، جبلين طوال، يضع هذه قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني حتى صار ارتفاع الحديد بارتفاع قمتي الجبلين. إذن سد أولا بالإيش؟ بالحديد. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، انفخوا يعني أوقدوا تحت هذا الحديد نارا، حتى إذا جعله نارا فصار هذا الحديد محمرا كالنار، كما يفعل الناس الآن. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، والقطر هو النحاس، ولذلك الناس الآن يستخدمون هذا النحاس في الإيش؟ في اللحام. فوضع هذا النحاس بين قطع الحديد التي هي قطع من النار، أفرغ عليه قطرا، ثم لما برد أصبح سدا منيعا. فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلو عليه، وما استطاعوا له نقبا، لم يستطيعوا أن يقفزوا من فوقه ولا أن ينقبوه فيخرجوا إلى الجهة الأخرى. أيهما أسهل، أن يظهروا عليه أم ينقبوه؟ أيهما أسهل؟ أن يظهروا عليه أسهل، فلذلك قال إيش؟ فما استطاعوا، حذف الإيش؟ حذف التاء. وأما بالنسبة للنقب صعب فقال إيش؟ وما استطاعوا، فكأن في استطاعوا قوة ويعني كثرة معالجة. فالعلماء يقولون كلما زاد المبنى زاد المعنى، كلما زاد المبنى استطاعوا فيها تاء زائدة فتدل على زيادة المعنى وزيادة العمل والجهد. فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له إيش؟ نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني يوم القيامة جعله دكاء، يعني تساوى بالأرض، وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي حقا. هذا فيما يتعلق بذي القرنين. ومن الملوك الصالحين أيضا أصحمة النجاشي، ونحن عندما نقول أصحمة النجاشي لأن النجاشي هو لقب لملوك الحبشة، أي ملك من ملوك الحبشة يسمى الإيش؟ النجاشي. ولكن النجاشي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أصحمه النجاشي. والإمام البخاري في صحيحه قال باب موت النجاشي، قال باب موت النجاشي، ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح. فإذا النجاشي أسلم ملكا، ولما علم بالإسلام أسلم. لما هاجر إليه الصحابة في هجرة الحبشة الأولى وكان عددهم 12 وكان فيهم جعفر بن أبي طالب، وبين له ما في هذا الدين، فبين أو فقال النجاشي يعني إن هذا الذي تقوله لا يختلف عما نعرفه من دين المسيح، فأسلم، أسلم وحده. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. قال أخيكم فيكون مسلما، صلوا على أخيكم أصحمه. حديث آخر عن جابر أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. حديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي. أي نعي؟ النعي الإيش؟ الجائز، الذي به يعلم الناس موت الرجل فيأتوا من أجل أن يصلوا عليه. وأما النعي المنهي عنه فهو النعي الذي كان على طريقة أهل الجاهلية، يأتي النساء ويندبون الميت، يقولون كذا وكذا، وتكلمون يعني بألفاظ فيها الجزع ومخالفة لدين الإسلام، فهذا هو النعي المنهي عنه. وأما النعي الجائز فهو أن تعلم الناس بأن فلانا مات من أجل أن يصلوا عليه. فنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم. حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر 4. فالنجاشي من الملوك الصالحين الذين دخلوا في الإسلام. فحتى الآن عرفنا من الملوك من؟ داود وسليمان ويوسف وأصحم النجاشي وذو القرنين وطالوت. هذا هو القسم الأول من الملوك، وهم ملوك صالحون، يعني استعملوا ملكهم في عبادة الله تبارك وتعالى. هناك قسم آخر من الملوك وهم الأكثرون، وهم ملوك كافرون. من هؤلاء النمرود، النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا كان ملكا كافرا، وذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وتأمل يعني الأسلوب القرآني الجميل، أن آتاه الله الملك، يعني لأن الله عز وجل آتاه الملك يحاج نبي الله إبراهيم، مع أنه ينبغي أن يكون تابعا له، أن آتاه الله الملك. وكذلك فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، وهذه الأنهار تجري من تحت، فجعل الله عز وجل البحر يجري من فوقه. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولتعلم أن قصة موسى مع فرعون من أعظم القصص القرآنية وفيها عبر، بل في سورة القصص جعلها الله عز وجل كلها في قصة موسى عليه السلام، وكذلك في سورة الأعراف. القسم الثالث من الملوك قسم كافر، لكنه لما تبين له الإسلام دخل فيه، كملكة سبأ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك النجاشي يدخل في هذا القسم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجنس الملوك كثيرة، كما قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال تعالى: وقال الملك ائتوني به، وهو ملك مصر. قال مجاهد: ملك الأرض مؤمنان وكافرا، ملك الأرض مؤمنان وكافرا. فالمؤمنان سليمان وذو القرنين، المؤمنان سليمان وذو القرنين، والكافران بختنصر والنمرود. بختنصر والنمرود، النمرود هو الذي حج إبراهيم في ربه، وبختنصر هذا هو ملك بابلي سبى اليهود وأذلهم، وكان ملكه عام 597 قبل الميلاد تقريبا. هذا بختنصر، هذا ملك بابلي سبى اليهود وأذلهم. قال: وسيملك خامس من هذه الأمة، من هذه الأمة أمتنا سيملك الأرض خامس، وهو الذي روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقحطان في اليمن، فمن علامات الساعة هو ملك هذا الرجل. وجوز القرطبي أن يكون هو جهجاه المذكور في رواية مسلم: لا تذهب الأيام، لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه، يقال له جهجاه. فهذا لا بد أن يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يعني هذا ما يمكن ذكره فيما يتعلق بالملوك، وسوف نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة يعني مثالا لملوك العلم، وهو عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.